الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الجغرافيا السياسية. الإعداد والتقديم دكتور عبد الجليل الصوفي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة الجغرافيا السياسية، والذي سيكون بعنوان التركيب السكاني وتأثيراته السياسية. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح السؤال الآتي: ما المقصود بالتركيب السكاني؟ وهل للتركيب السكاني تأثير في السياسة العامة للدولة؟ وإلى أي حد يؤثر ذلك التركيب في تماسك الدولة أو تفككها؟ أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: التركيب السكاني، التركيب العمري، التركيب الاقتصادي، التركيب الاثنوغرافي. ففيما يتعلق بالمحور الأول وهو التركيب السكاني، سنجد أن التركيب السكاني هو مظهر من المظاهر السكانية المهمة، ويهتم به الباحثين في الإعلام وفي الجغرافيا، وذلك لتوضيح ملامح التباين الإقليمي بين الدول والأقاليم، وتفيد دراسته أيضا في معرفة ما يمتلكه مجتمع الدولة من موارد بشرية وتصنيفها حسب قطاعات النشاط الاقتصادي والفعاليات السياسية للدولة. لذلك نحن سنشير في التركيب السكاني إلى التركيب العمري للسكان. إن معرفة الفئات العمرية وأعمار السكان له أثر وأهمية في قوة الدولة. وعادة ما ينقسم السكان في أي دولة إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة فئات عريضة، وهذه الفئات هي: الفئة الأولى فئة صغار السن، وغالبا ما تحدد بالفئة العمرية من 0 إلى 14 سنة، وتمثل هذه الفئة قاعدة الهرم السكاني، وتتصف بأنها فئة غير منتجة وفئة معالة وأكثر الفئات تأثرا بعاملي المواليد والوفيات. فإذا كانت نسبة هذه الفئة عريضة في قاعدة الهرم السكاني، فهذا يعني ارتفاع في نسبة المواليد ووجود عدد كبير من الاحتياطي لقوة العمل والقوات المسلحة في المستقبل. والدول من هذا النوع تعد من الدول الشابة، أو والمجتمعات أيضا من هذا النوع تعد من المجتمعات الشابة أو المجتمعات الفتية. وهذه الظاهرة، أي فتوة المجتمع وشبابية الدولة، متوفرة في الدول النامية، وذلك بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني فيها، فهي تجد أمامها فرصة واسعة لتجهيز جيوشها بأعداد كبيرة من المقاتلين، وكذلك لتشغيل أيدي عاملة، حيث تبلغ نسبة فئات صغار السن في تلك الدولة بين 40 إلى 50% من مجموع السكان. وينطبق هذا الحال على الدول أفريقيا ودول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. وعلى عكس من ذلك، في الدول المتقدمة التي تتراوح فيها نسبة صغار السن ما بين 15 إلى 30% من مجموع السكان. إذا نلاحظ أن فئة صغار السن في الدول النامية نصف المجتمع، بينما في الدول المتقدمة قد تكون بحدود 15% أو 10%، وفي بعض المجتمعات قد تكون أقل من ذلك. الثانية وهي فئة متوسط السن أو فئة متوسطي السن، وهي الفئة التي تحدد ب 15 إلى 64 سنة. وهذه الفئة هي الفئة المنتجة في المجتمع، وهي فئة الشباب، وهي فئة النشيطين اقتصاديا، وهي الفئة العاملة، وهي الفئة المقاتلة، وهي الفئة الأكثر قدرة على الحركة والهجرة من مكان لآخر. ولذلك نقسم نحن هذه الفئة إلى فئتين ثانويتين: فئة البالغون الشباب من سن 15 إلى 44 سنة، وفئة البالغون الكبار من سن 45 إلى 64 سنة. ومن خلال المقارنة بين نسب هذين الفئتين تبدو لنا حقيقة هامة، وهي أن البالغين الشباب لا تختلف نسبتهم بين دول العالم اختلافا جوهريا، بل تتشابه مع بعضها البعض إلى حد كبير. ويرجع ذلك إلى أن هذه الفئة هي أقل الفئات العمرية تأثرا بعامل الوفيات. الفئة الأخرى وهي فئة كبار السن أو فئة المسنون، والتي تكبر أو تتجاوز 65 سنة فأكثر. وهذه الفئة هي فئة غير منتجة بطبيعة الحال، وهي فئة تشمل الذكور والإناث، وتعد هذه الفئة انعكاسا لظروف الخصوبة والوفيات في المجتمع، وأن نسبتها تقل بزيادة نسبة صغار السن وبالتالي ارتفاع معدل النمو الطبيعي للسكان. وتختلف هذه الفئة من دولة إلى أخرى، ونجدها في الدول النامية هي نسبة منخفضة، بينما في الدول المتقدمة ترتفع نسبة فئات السن فقد تصل أحيانا إلى 15%، بينما في الدول النامية قد تصل أحيانا إلى 4% أو إلى 5%. إذن أعزائي الطلبة، عند مناقشة التركيب السكاني لابد أن نشير إلى ما يسمى بالفئات الأعمار، وهي الفئات الثلاث: فئة صغار السن، وفئة الشباب، وفئة كبار السن، وما تأثير كل فئة من هذه الفئات على الدولة. الأطفال مثلا الفئة الأولى أنهم فئة معالة، والدولة لابد أن تقدم لهم خدمات، تقدم لهم المدارس، تقدم لهم رياض الأطفال، تقدم لهم التلقيح، تقدم لهم البرامج المخصصة للطفولة، وبالتالي فهذه الفئة تحتاج إلى أكل، تحتاج إلى ملابس، فهي فئة معالة وغير منتجة، ولم تدخل بعد في باب النشطين اقتصاديا أو في قوة العمل. لكن هؤلاء الأطفال في المستقبل هم سيصيروا الشباب، هم قادة المستقبل، وهم أمل الدولة، وهم الذين تراهن عليهم الدولة في المستقبل في استثمار مواردها واستثمار المعادن واستثمار الزراعة واستثمار الصناعة واستثمار التجارة. إذن هم الأمل في المستقبل وهم أمل الدول. لذلك الدول التي قاعدتها عريضة تنظر إلى مستقبلها بأنه مستقبل متفائل، هذا في الدول النامية، لكن شريطة أن تكون هذه الدول ذات اقتصاد متين وذات اقتصاد قوي. الفئة الثانية هي فئة الشباب، وهذه الفئة من 15 إلى 64 سنة، وهي الفئة المنتجة التي تعول فئة الأطفال وتعول فئة كبار السن. التركيب الاقتصادي للسكان وهو المحور الآخر، سنجد أن التركيب الاقتصادي من العناصر الهامة في دراسة تركيب السكان، ويمكن من خلال هذه الدراسة تحديد ملامح النشاط الاقتصادي وأهمية عناصره وارتباطه بظروف البيئة الجغرافية. وقد قام الباحثون في تقسيم النشاط الاقتصادي إلى فئات ثلاث. الفئة الأولى هي القطاع الزراعي أو نشاطات القطاع الزراعي، وتشمل الزراعة والرعي وأعمال الغابات والصيد، ويلاحظ أن من يعمل في هذا القطاع أكثر من ثلثين وأحيانا أربعة أخماس السكان في معظم الدول النامية في هذا القطاع، ولا سيما القطاع الزراعي. لذلك نلاحظ أن غالبية الدول النامية هي دول زراعية، وغالبية من يعمل في الزراعة هم قوة العمل سواء كان ذكور أو إناث. النشاط الثاني وهو نشاطات القطاع الصناعي، ويشمل التعدين والتحجير أو استخراج الأحجار أو الصناعة أو إنتاج الكهرباء أو إنتاج الغاز. ونجد أن النسبة الغالبة من السكان الفعالين اقتصاديا في الدول المتقدمة يعملون في هذا القطاع، وتصل نسبتهم في بعض الدول إلى أكثر من 50% من مجموع السكان العاملين. ثلاثة، نشاطات قطاع الخدمات، وتشمل التجارة والنقل والمواصلات والخدمات الاجتماعية والخدمات الأخرى. إذن التركيب الاقتصادي أيضا هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، مثل ما ينقسم التركيب السكاني والتركيب العمري ينقسم إلى ثلاثة أقسام، التركيب الاقتصادي أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القطاع الزراعي، القطاع الصناعي، قطاع الخدمات. ويمكن اعتبار التركيب الاقتصادي مؤشر على مقدار تقدم الدول، فالدول الصناعية المتقدمة يظهر فيها تركز نسبة عالية من السكان العاملين في قطاع الصناعات، وأقل منها في قطاع الخدمات، وفيها تتراوح نسبة العاملين في قطاع الزراعة بين 7 إلى 10% من مجموع العاملين. بمعنى أن الدول المتقدمة نسبة العاملين في القطاع الزراعي فيها نسبة محدودة وضئيلة وصغيرة، بينما نسبة العاملين في القطاع الصناعي نسبة كبيرة ومرتفعة. ولذلك نحن كطلبة وكباحثين وكمهتمين، إذا أردنا أن نعرف هل هذه الدولة متقدمة أو متخلفة، لابد أن نسأل أنفسنا سؤال: كم عدد العاملين في القطاع الصناعي في هذه الدولة؟ فإذا وجدنا أن عدد العاملين أعدادهم كبيرة ونسبتهم مرتفعة، وأن غالبية الناس والشباب يذهبون إلى المصانع، نقول أن هذه دولة متقدمة. بينما العكس في الدول النامية يلاحظ فيها تركز الأيدي العاملة في القطاع الزراعي أو في قطاع الرعي أو في قطاع الخدمات. النوع الثالث من أنواع التراكيب السكانية وهو التركيب الأثنوغرافي، وفي هذا التركيب الأثنوغرافي سوف نفصل بعض القضايا الرئيسية فيه، وذلك لأهميته بالنسبة للعاملين في قطاع الإعلام والعاملين في قطاع الصحافة والعاملين في قطاع السياسة. التركيب الأثنوغرافي الإثنيك هي موضوع يقصد به حالة الشعوب والقوميات التي توجد داخل إطار الوحدة السياسية. فمثلا نحن نريد أن نعرف في دولة ما مثل العراق، ما هو التركيب الإثني في العراق وما أثره على ظروف العراق وعلى مستقبل العراق. سنجد أن حالة الشعب العراقي يتكون من مجموعة من القوميات، وهذه القوميات ثلاثة رئيسية كبيرة: القومية العربية والقومية الكردية والقومية الفارسية، ثلاث قوميات داخل هذا الشعب. وإذا أتينا للغات سنجد أن الأكراد لديهم لغة والعرب لديهم لغة هي اللغة العربية، والأكراد طبعا اللغة الكردية، والفرس اللغة الفارسية. ولذلك هذا تعقيد آخر ضمن تعقيدات القوميات، التعقيد اللغوي. وإذا أتينا لندرس حالة التكوين المذهبي في العراق سنجد أن هناك تكوينين رئيسيين، هما التكوين السني والتكوين الشيعي. وإذا أتينا لنبحث عن الديانات سنجد أن هناك المسيحيين وأن هناك المسلمين وأن هناك أيضا ديانات أخرى من يهود ومن صابئة ومن عبدة الشيطان. إذن العراق دائما تضرب كنموذج للدولة المركبة إثنيا والمنوعة إثنيا، والتي تتكون فيها كثير من السلالات واللغات والقوميات والمذاهب والديانات. طيب، ما هي الأسباب أيضا التي أدت إلى تكون مثل هذه الحالات والتركيبات الإثنية في دولة من الدول؟ نحن أخذنا العراق كدراسة حالة، لكن لو أتينا لندرس مثلا دولة أخرى مثل الهند سنجد أن الهند فيها الهندوس، فيها المسلمين، سنجد فيها اللغات أكثر 200 لغة، سنجد فيها الديانات المتعددة، سنجد فيها القوميات المتعددة. وكذلك لو أخذنا دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية سنجد فيها ديانات، سنجد فيها عراق، سنجد فيها قوميات. ولذلك هذه التكوينات والأسباب بسبب عاملين: العامل الأول وهو الهجرات البشرية التي استمرت عبر العصور التاريخية وما قبل التاريخ، وتكيف الإنسان مع ظروف البيئات المختلفة. إذن الهجرات البشرية ونزوح هؤلاء السكان من إيران باتجاه العراق، ونزوح السكان الأكراد باتجاه العراق من مناطق كردستان، أدى إلى استقرارهم في الأرض العراق وفي سهل الرافدين ودقلة والفرات، وهذا الاستقرار أدى إلى تشكل مثل هذه القضية. إذن الهجرات البشرية تكون مثل هذا التعقيد. ونحن ضربنا مثال في الولايات المتحدة الأمريكية، الهجرات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد اكتشافها العالم الجديد أدى إلى وجود الصينيين، أدى وجود الأوروبيين، الأفارقة، العرب، اليهود، كل هذه القضايا بسبب الهجرات البشرية. النوع الثاني أو السبب الثاني هو بسبب التزاوج والاختلاط الذي تم بين الأجناس البشرية، فأدى هذا إلى عملية اختلاط واسعة بين أفراد الجنس البشري، وأخذ التلاحم السلالي في الإزدياد، وتلاشى التشتت السلالي والمجموعات الصغيرة المنعزلة آخذة في الانهيار التدريجي. إذن الهجرات البشرية أدت إلى تزاوج الناس وإلى اختلاطهم بين الأجناس البشرية، فهذا الاختلاط أدى أيضا إلى تقليص تلك التعقيدات. فمثلا العربي قد يتزوج بكردية، وقد يتزوج بفارسية، والكردي قد يتزوج بعربية، أو الكردي قد يتزوج بفارسية. إذن هذا التزاوج والاختلاط بين الأجناس البشرية قد يسمح بإذابة مثل هذه التعقيدات. هذا كان في السابق، أما اليوم فنحن نشهد عودة جديدة إلى حالة التعقيدات السابقة التي كانت موجودة في السابق. نشهد اليوم عودة إلى القوميات، عودة إلى المذاهب والتطرف المذهبي، عودة إلى الاحتفاظ باللغات، وإلى ما يسمى بالاعتزاز بالهوية الثقافية. داخل التكوين والتركيب الأثنوغرافي ندرس بما يسمى بالسلالات البشرية، ونحن نعرف أعزائي الطلبة أعزائي الطالبات أن هناك ثلاثة تصنيفات رئيسية للسلالات، وهي المجموعة القوقازية والمجموعة المغولية والمجموعة الزنجية. إذن العالم في إطار الجغرافي ليس سلالة واحدة، ويجب أن تفهموا هذا الكلام بأن هناك سلالات ثلاثة: السلالة القوقازية، السلالة المغولية، السلالة الزنجية. وهناك خارطة في الكتاب في صفحة 85 توزع هذه العائلات في العالم، ويمكنكم أعزائي الطلبة جميعا العودة لمعرفة هذه السلالات. وباختصار شديد يمكن القول بأن السلالة الزنجية هي تتكون وتتركز في أفريقيا، بينما السلالة المغولية تتركز في آسيا، والسلالة القوقازية تتركز في أوروبا وفي شمال أفريقيا وفي بعض الأجزاء من آسيا. إذن التقسيم السلالي في العالم موجود ولا يمكن أحد أن ينكره، ويمكن القول أيضا أن السلالة القوقازية هي من أكبر السلالات البشرية عددا وانتشارا، إذ تنتشر في كل الأقاليم الجغرافية دون استثناء. وعندما نقول أن السلالة المغولية في الصين لا يعني عدم وجود السلالة القوقازية داخل آسيا، أو عدم وجود بعض من السلالات الزنجية داخل آسيا، والعكس، قد نجد سلالات مغول بين القوقازيين. إذن وهذا كل عودة إلى بدء الذي ذكرناه بسبب الهجرات البشرية وبسبب الاختلاط. أما السلالة المغولية فتأتي بالدرجة الثانية من ناحية العدد، والسلالة الزنجية تأتي في المرتبة الثالثة. أثر السلالات في التكوين السياسي للدولة. طبعا السلالية أعزائي الطلبة نحن نعبر عنها بما يسمى اليوم بالعنصرية والفكر العنصري، وطبعا هذا الفكر العنصري ذهب إليه الإغريق والفرس والرومان واليهود. لذلك نجد أن هناك اليوم نزعة نحو استعلاء العنصر، وأن عنصر أفضل من عنصر. فمثلا الألمان يشعرون أنهم أفضل الشعوب الأوروبية باعتبار النقاوة السلالية أو النقاوة العنصرية، وهناك اليوم استعلاء لدى اليهود باعتبار أنهم يقولوا أنهم شعب الله المختار، فهم يذكرون أنهم لا يباعون بيع العبيد، أما غيرهم فيجوز استرقاقه بالحرب أو بالشراء ويعامل بعنف. كل هذه القصص التي يسطرها اليهود عن أنفسهم، ويعتبرون أنفسهم شعب الله المختار والشعب النقي. ولذلك ظهرت فكرة الاستعلاء العنصري في تاريخنا المعاصر عند الألمان، ولا سيما عند هتلر، وعند اليابانيين، وعند الإسرائيليين اليوم هو بشكل كبير. واليوم أيضا نلاحظ عودة لدى الفرس كسلالة باعتزازهم بهذه المسائل السلالية، وبأنهم من سلالة كذا وسلالة كذا نسبة إلى الجنس الآري، وكل هذه القضايا التي ربما لا يستجيب لها العقل، والتي أيضا هذه السلالات دحضها الإسلام وجاء الإسلام لمحاربتها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: الناس سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. إذن مسألة السلالة اليوم هي موجودة بالفعل، ولكن اليوم هناك دول تتبنى هذه العنصرية وهذه السلالية لكي تفرض نفسها على الآخر بقوة الاستعلاء العنصري. لكننا نحن كمسلمين يجب أن يفهم كل مسلم على وجه هذه الأرض بأن لا فرق بين عربي وعجمي ولا أسود ولا أبيض إلا بالتقوى، وهذه التقوى هي محلها القلب، والقلب هو محل نظر الله تعالى، ولا أحد يستطيع أن يقيس التقوى إلا الله تعالى. إذن في تاريخنا المعاصر وفي تاريخنا الحديث موجودة. اليوم برزت التمييز العنصري كظاهرة موجودة، نشاهدها اليوم في الإعلام ونشاهدها اليوم في الصحف ونتابعها في الأخبار. فمثلا التمييز العنصري اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية بين السود والبيض، ومشكلة الزنوج والذين يشكلون حوالي 20% من مجموع السكان في الولايات المتحدة الأمريكية والذين تم قلبهم من غرب أفريقيا، والتمييز العنصري في جنوب أفريقيا قبل أسبوع أو قبل 3 أيام على وجه التحديد من تسجيل هذه المحاضرة، كان هناك اعتداء من السود على البيض في جنوب أفريقيا، وفي نزاع عنصري في جنوب أفريقيا باعتبار أن السلالة البيضاء الأوروبيين هم الذين استعمروا جنوب أفريقيا، والتمييز العنصري في أستراليا، والتمييز العنصري أيضا الموجود في نيجيريا، والاقتتال في نيجيريا، والاقتتال أيضا في الصين. إذن هذه القضايا اليوم بدأت تعود إلى الواجهة وتؤججها اليوم الفضائيات وتؤججها بعض العناصر المتطرفة. يبقى معنا التركيب القومي، وهو تركيب الدولة من ما هو شعبها، ما هي القومية التي تتألف منها، وما هي الأمة التي تتألف منها. لذلك قامت بعض القوميات على التعصب للسلالة، منها القومية الإيطالية في العهد الفاشي، النازيون، وقوميات أخرى. لكن ما يهمنا في هذا الموضوع هو أنه هذه التكوينات الإثنية والتركيبات السلالية اليوم تثير صراع بين المجتمع، وتثير تناحر، وتثير اختلاف، وتثير مشكلات تؤثر على الدولة وتؤثر على مجموعات سكانية داخل الدولة. وهذه اليوم بما يسمى، وأنتم تعرفون هذا الكلام، بأنها تسمى بالأقليات. ما هي الأقلية عزيز الطالب؟ الأقلية هي طائفة اجتماعية أو دينية أو لغوية أو جنسية، يعني سلالية مختلفة عن المجموعة التي تعيش منها في الوحدة السياسية. وهذه الأقليات قد تندمج وتنصهر مع الأكثرية، وهناك أقليات لا تندمج ولا تنصهر وتبقى تتمسك بتراثها وبثقافتها. ولذلك كيف نحل مشكلة الأقليات هذه؟ هناك عدة خطوات لابد عزيزي الطالب عزيزي الطالبة من حل هذه المشكلة، مشكلة الأقليات في العالم. مثلا مشكلة الأقباط في مصر، مشكلة السود في جنوب أفريقيا، مشكلة السود في الولايات المتحدة الأمريكية، مشكلة المغاربة في فرنسا، مشكلة العرب في أوروبا، مشكلة المسلمين في الدول المسيحية مثلا في الفلبين، في أثيوبيا. مجموعة من الطرق اتبعت لحل مشكلة الأقليات، منها منح حق تقرير المصير القومي والانفصال، 2 ترحيل هذه الأقليات، 3 صهر الأقليات ودمجها، 4 الاعتراف الشرعي بالأقليات، 5 وضعها تحت الرقابة الدولية. فيما يتعلق بالتركيب اللغوي، طبعا هناك لغات مختلفة بالكتاب يمكن العودة إليها للاطلاع عليها والتعرف على هذه المجموعات اللغوية. لكن ماذا تعني لنا اللغة؟ اللغة هي وسيلة للتفاهم والتخاطب والتعامل بين البشر، اللغة هي وسيلة لنقل التراث الحضاري، اللغة هي آلة التفكير، اللغة هي وسيلة للتعبير عن المشاعر والأحاسيس والأفكار، اللغة هي وسيلة سكان الدولة أو شعب الدولة في أن يكونوا علاقات مع بعضهم البعض. المهم عزيزي الطالب عزيزي الطالبة أن التركيب الإثني بما يشتمل من تكوين سلالي أو تكوين قومي أو تكوين لغوي أو تكوين مذهبي، هو في الأخير كلما كانت الدولة متنوعة من حيث هذه التكوينات كلما كانت أكثر عرضة لعدم الاستقرار ولعدم التماسك، وكلما خلت الدولة من هذه التعقيدات كلما كانت الدولة أكثر استقرارا وأكثر رخاء وأكثر اطمئنانا. في نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص درس اليوم والذي كان بعنوان التركيب السكاني وتأثيراته السياسية. ونقول بأن التركيب السكاني يتضمن دراسة التركيب العمري بالفئات الثلاثة: الفئة صغيرة السن، متوسطة السن، كبيرة السن. التركيب الاقتصادي والذي يتضمن النشاطات أو العاملين في القطاع الزراعي، 2 العاملين في القطاع الصناعي، 3 العاملين في قطاع التجارة والخدمات. القسم الثالث هو التركيب الإثنوغرافي والذي أشرنا له قبل قليل. أعزائي الطلبة والطالبات، سوف نطرح عليكم سؤالين هامين هما: ما المقصود بالعولمة؟ وما هي أنواع الحدود السياسية؟ وما انعكاسات العولمة على الحدود السياسية؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجغرافيا السياسية. الإعداد والتقديم دكتور عبد الجليل الصوفي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري.